بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح. قال الشيخ أبو علي: وتقول مررت برجل سواء والعدم، فتعطف العدم على المضمر في سواء، والأحسن أن تؤكد، وإن شئت رفعت سواء. فقلت: سواء هو والعدم، فيرتفع هو بالابتداء والعدم معطوف عليه، وسواء خبر مقدم. قال شيخنا الإمام أبو بكر: اعلم أن سواء مصدر فيقوم مقام اسم الفاعل، كما أن عدلا وصوما كذلك. فإذا قلت مررت برجل سواء والعدم، فجررت سواء، كان فيه ضمير للرجل، وكان العدم معطوفا على ذلك الضمير. والاختيار أن تقول سواء هو والعدم، لأن الضمير المرفوع المستكن والمتصل إذا عطف عليه أكد بالمنفصل. ألا ترى إلى قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، يعني ما قالش يراكم وقبيله. فسواء بمنزلة اسم فاعل مفرد، كأنك قلت مررت برجل مستو هو والعدم، والعدم شريك الرجل في الاستواء، كما أن زيدا كذلك في قولك مررت برجل مستو هو وزيد. فإن رفعت سواء فقلت سواء هو والعدم، كان هو مبتدأ والعدم معطوفا عليه، وسواء خبرا لهما مقدمة، كقولك منطلق زيد وضربته عمرو، زيد منطلق وعمرو ضربته. وسواء في هذا الوجه مثنى في المعنى، إذ التقدير مررت برجل هو والعدم مستويان، فهو بمنزلة أن تقول هما عدل. وقوله وإن شئت رفعت سواء، يعني بعد الإتيان بالضمير المنفصل، لأجل أنك إذا لم تأتي بهو لم تقدر على الرفع. ألا ترى أنك لو قلت مررت برجل والعدم سواء كان باطلا لتعري الكلام مما تعطف عليه العدم؟ قال الشيخ أبو علي: ومما يرتفع بالابتداء قولهم زيد اضربه وعمر لا تكرمه، فزيد هاهنا يرتفع بالابتداء، والأحسن فيه النصب. فأما من الأحسن فيه النصب، صح، على أساس أنه أمر أو نهي، مش كده؟ صحيح، يعني ده مما يقدم فيه النصب على الرفع، صح. قال: والأحسن فيه النصب، فأما زيد ضربته وزيد أضربه، أي يعني مش طلب إخبار، يبقى ده الأفضل الرفع. فالاختيار فيه الرفع، ويجوز فيه النصب على إضمار فعل يفسره هذا الظاهر. قال شيخنا الإمام أبو بكر: اعلم أن الأمر والنهي يكونان بالفعل، فينبغي أن يقع الابتداء به فيهما، نحو اضرب زيدا ولا تضرب عمرا، وزيدا يضربه وعمرا لا تكرمه، لأنك إذا نصبت أضمرت الفعل على شريطة التفسير، حتى كأنك قلت اضرب زيدا اضربه، ولا تضرب زيدا لا تضربه. وإذا رفعت فقلت زيد اضربه وعمر لا تكرمه، لم يكن هنا إضمار، وكان مرفوعا بالابتداء، وليس هذا بالمستحسن، لما ذكرنا من أن الأمر والنهي يجب أن يكون الابتداء بهما بالفعل دون الاسم، ليحصل التجانس بين المعنى واللفظ. فكما أن المقصود الفعل حتى لا يجوز أن يقع موقعه الاسم، كذلك يجب أن يكون مبتدأ به مقدما في الذكر وليس كذلك الخبر. أعني ضرب زيد، لأنك لو قلت لزيد ضارب فلم تأتي بالفعل كان جائزا، ولا يمكنك أن تأتي بدل قولك لا تضرب زيدا بجملة من الاسم. وإذا كان كذلك وجب أن يقدم الفعل إذا قصد الأمر، ويوضح أنك إذا قلت زيد ضربته أمكنك أن تقول بدله زيد مضروب، وإذا قلت زيد أضربه لم يمكنك أن تأتي بدل زيد أضربه. لا عندك اضربه ولا اضربه؟ اضربه مش كده؟ لم يمكنك ان تأتي بدل اضربه باسم فيه معنى الامر. نعم. فانت اذا تحاول في قولك زيد اضربه ان توقع موقع الاسم فعلا لا يقع موقعه. وايضا فان الخبر اصله ان يكون مما يدخله الصدق والكذب، وليس الأمر والنهي كذلك، لأنك لا تقدر على أن تقول لآمر أو ناه صدقت أو كذبت، غير أن قولهم زيد اضربه يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون على إضمار القول كأنه زيد أقول فيه اضربه، وإضمار القول مستمر كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام، وهذا في التنزيل كثير جدا موجود، كأنه مقصود مقدر بدون يعني إيه بدون حاجة إلى التنبيه، كأنه كده بس واضح اللي في التنزيل هو يعني كأنه أوضح يعني. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وبعدين سلام عليكم كلام لا بد هنا من إضمار القول يعني، لكن الثاني يعني محتاج تأمل. والوجه الثاني أن يكون محمولا على المعنى، وذلك أن معنى قولك اضربه أوجب عليك ضربه، وإذا قلت زيد أوجب عليك، أنا عندي الأولى أوجب والثانية أوجبه، أظهر أن أوجب يعني أنا، لأنك أنت بتأمره فكأنه عاوز يتأولها على خبر فأوجب. نعم، زيد أوجب عليك ضربه كان خبرا صحيح. أوجب ها، بس يبدو ما فيش داعي، لأن المتكلم هو الآمر هو الموجب، فبالتالي ما تحتكش يعني. فأوجب عليك ضربه معقولة. كان خبرا، فلما تصور في هذا المعنى استجيز أن يكون زيد مبتدأ واضربه في موضع خبره، كما كان ضربته في قولك زيد ضربته على أن الأكثر النصب كما ذكر، لأن الأمر بعيد عن الخبرية وإن كان يتصور فيه ما ذكرنا من معنى الإيجاب، على أن هذا النحو من التقدير يضعف التعلق به من حيث أنه قد يمكن قلبه، وهو أن يقال إن الخبر أيضا يصح أن يقدر فيه معنى الأمر، فإذا قيل زيد منطلق أو زيد ضربته ففيه معنى زيد يعرفه بهذه الصفة. وفي الانقياد لمثل هذه التقديرات رفع الحقائق وجعل الأقسام كلها شرحا واحدا. صح، مقصود انه
الخبر ممكن اول
ايوه اول يبقى مش هنخلص، والتأويلات دي مشكلة يعني، بتدرب على الايه على الهروب من كل شيء واستجازة كل شيء. من هنا قالوا عجبت النحوي يلحن، على اساس ممكن نجيبها لك من هنا نجيبها لك من هنا، حتى لو كانت ايه لو كانت لحنا بالتأويل. قال الشيخ ابو علي: باب خبر المبتدأ. خبر المبتدأ على ضربين، مفرد وجملة. فالمفرد على ضربين، أحدهما اسم لا ضمير، لا ضمير فيه يرجع إلى المبتدأ اللي هو الجامد يعني، والآخر محتمل ضميرا المشتق راجعا إلى المبتدأ، وإعرابه إذا كان مفردا رفع، فالأول كقولك كقولنا بكر غلامك، وعبد الله أخوك، وهند أم عمرو، والثاني ما كان فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ، وذلك نحو عبد الله ضارب، وبكر ذاهب، وعمر كريم، وهند حسنة. ففي هذه الأسماء الجارية على الفعل نحو ضارب وذاهب والصفات المشبهة بها ضمير يعود على المبتدأ، وذلك الضمير مرتفع بأنه فاعل. لكن واضح أنهم في الإعراب ما لا يذكرونه يبدو، يعني لأنه كأنه ما له فائدة من ناحية الإعراب بس، فلا لا أجدهم أبدا يقولوا إيه مثلا زيد قائم، وأن قائم خبر مرفوع بالمبتدأ وفاعل ضمير مستتر وهو يعود على المبتدأ، ما أجدهم أبدا يذكرونها. في باب النعت كيف؟
يعود على
بس يقول إيه صح، بس يقولونه في من باب المقارنة، لكن عند الإعراب أيضا لا يردنا صح؟ إيه لا أصلا النعت أخو الخبر، فهذا نفس الشيء بيقول لك ده نعت ويمشي، لكن هو بيقول الكلام ده ليه؟ علشان يقارن بينه وبين النعت الإيه السببي، ويقول إن النعت السبب يرفع اسما ظاهرا، ومن هنا ما تقدرش تهرب من إيه من إعراب الاسم الظاهر يعني، والتاني يرفع ضميرا مستترا، لكنك بتمرره إلا عند المقارنة بين النعت الحقيقي والنعت السبب، يعني يبدو أنه السبب أنه ليس مفيدا يعني ما لش من ناحية الإسناد فائدة، وإنما كأنها المسألة شكلية لتكملة الأطر اللي هم بيحتاجوها في أماكن أخرى، فهو هيقدر هنا لكن هو ليس محتاجه هنا، هو من باب أنه إيه يلتزم هنا لأنه في أماكن أخرى هيكون ضروريا، زي ما مثلا ما يكون إيش
التوابع في العرض في البناء
أي هيجي له إيه إنك يبقى له لزوم صحيح. نعم
يعني فيها هذا
المسألة هل هو ضمير نعم الفاعل ضمير ولا إيه ولا اسم أو في مثل هذه المواضع نعم صحيح. قال شيخنا عبد القاهر اعلم أن هذا الفصل يتعلق به فصلان، أحدهما أن يعلم عامل الرفع في خبر المبتدأ، والثاني أن يعلم حد انقسام خبر المبتدأ. تمام. الأول اعلم أن خبر المبتدأ في قولك زيد ضارب وعمر ذاهب هو الثاني من الجزئين، ويعمل الرفع فيه ما يعمل في المبتدأ والمبتدأ جميعا، يعني حاجتين هنا الابتداء والمبتدأ.
يعني الآن قوله أنه المبتدأ والخبر مرفوع
بالمبتدأ، لا يبدو شوف يبدو اللي انا فهمته ممكن يوضحه ان مذهبه ان العامل في المبتدأ خلي الابتداء، هو ما اتكلمش هون، العامل في الخبر المبتدأ والابتداء
كلاهما
كانوا بيعمل فيه عاملان، وده يعني صعب ربما او بيضعفه اجتماع عاملين واحد منهم معنوي واحد منهم لفظي، يعني شبكة، إما تقول إن العامل فيه المبتدأ وده الإيه المشهور عند المحققين، أو تقول العامل في الخبر المبتدأ، أو تقول العامل فيه الابتداء. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مرحبا، الله يسلمك، حياك الله مرحبا، حياك الله، الله يسلمك مرحبا، حياك الله. نعم. فقال الأول اعلم أن خبر المبتدأ في قولك زيد ضارب وعمر ذاهب والثاني من الجزئين، ويعمل الرفع فيه ما يعمل في المبتدأ والمبتدأ جميعا.
إذا قلت زيد ضارب فإن زيدا يعمل فيه الرفع تعريه عن العوامل اللفظية. تمام، يبقى ده المبتدأ العامل في الابتداء. ثم إن التعري ومعموله الذي هو زيد يعملان الرفع في خبره. يبقى هو كأن عنده الايه العاملان الابتداء والمبتدأ يعملان الرفع. هل الشيخ أبو علي ما تكلمش الظاهر مش كده؟ خبر المبتدا على ضرب المفرد وجملة في المفرد على ضربين أحدهما اسم الله، ما جابش كلام على العامل صح؟
ماشي.
يبقى ده كلام خاص بالشيخ عبد القادر. قال هذا هو مذهب صاحب الكتاب. ها الله سيبوي عند التعليق هنا قال فإن زيدا يعمل فيه الرفع تعريه عن العوامل اللفظية. قال عندي أي إن الذي يحدث الرفع الخبر عاملان مجتمعان أو لهما التعري عن العوامل، وهذا العامل ذاته يحدث الرفع في المبتدأ وثانيهما المبتدأ وهو معمول التعري. تمام ده واضح. برضو في تعليق على صاحب الكتاب قال ذكر سيبوي علاقة المبتدأ والخبر والعامل في المبتدأ في باب المسند والمسند إليه، فقال واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء، وإنما يدخل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ. ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعه؟ وذلك أنك إذا قلت عبد الله منطلق إن شئت أدخلت رأيت، فقلت رأيت عبد الله منطلقا أو قلت كان عبد الله منطلقا أو مررت بعبد الله منطلقا، فالابتداء أول كما كان الواحد أول العدد والنكرة قبل المعرفة، كأنه بيعتبر الابتداء أصل يعني. لعل ما أدري هل هو مذهب سيبوي، لأنهم يختلفون في هل المبتدأ أصل الفاعل ولا الفاعل أصل المبتدأ. فبعضهم لما يجي مثلا إيه أعتقد يمكن في الآجرومية أو غيرها ما يبدو بدأ بالفاعل، الفاعل مش كده بالمبتدأ، ففي بعضهم ما يبدأ بالمبتدأ يقولون بدأ بالمبتدأ لأنه هو الأصل والفاعل هو محمول عليه، وبعضهم لو بدأ بالفاعل يعللها يقول بدأ بالفاعل لأن الفاعل عنده هو الأصل والمبتدأ محمول عليه، ففي خلاف في تلك المسألة. فقال بعضهم إن كليهما أصل، فمش مستحضر في الآج الرومية. إذن بدأ بالفاعل أنا بتهيألي أعتقد مستحضر كلام من الكفراوي اللي قال الكلام ده انه ايه انه الفاعل هو الاصل، بدا بالفاعل لانه هو الاصل والمبتدا ايه انما هو فرع منه او شيء من هذا القبيل. فهنا كانه يجعل سيبوي المبتدا يمكن اصل حتى للمواقع الاعرابيه الاخرى يعني إيه؟ يعني جعله ايه انه هو الاصل وبعدين لو دخلت عليه ناصب او جار او غيرها، لكن كانه هو الاصل، فان جردته من تلك الاشياء بقي على الاصل وهو الايه وهو الابتداء. تمام. قال هذا هو مذهب صاحب الكتاب وجميع أصحابنا المحققين، ونظيره عندهم قولك إن تضرب أضرب، وذلك أن إن مش كده
وذلك أن يعمل
لا وذلك أن إن يعمل الجزم في الفعل الأول. يعمل الجزم في الفعل الأول الذي هو تضربه، ثم إن وتضرب ها يعملان جميعا في فعل الجزاء. يعني بإيه عنده من هنا إن تعمل في الأول وبعدين إن والفعل يعمل في الجواب، وده غريب برضه. المشهور إن هي العاملة آلات الشرط، يعملان جميعا في فعل الجزاء الذي هو أضربه، وهذا تشبيه حسن
لأجل أن فعل الشرط يقتضي فعل الجزاء، فلا يتم تضرب إلا بأضرب، كما أن المبتدأ يقتضي الخبر فلا يتم زيد إلا بضارب. وإنما قالوا إن الابتداء الذي هو التعري من العوامل اللفظية يعمل في زيد، ثم إنهما جميعا يشتركان في رفع الخبر، لأجل أن الابتداء والمبتدأ ليس بشيئين يتصور انفصال أحدهما من صاحبه. غريب. وإذا اقتضى المبتدأ الخبر اقتضاه الابتداء أيضا. وإذا اشترك في اقتضائه وجب أن يشترك في العمل فيه، وقد مثلوا هذا بالنار والقدر والماء، وذلك أن النار تعمل في القدر فتحمى، ثم إنهما جميعا القدر والنار يتناصران على العمل في الماء وإحمائه. جميل. فكذلك التعري يعمل في زيد في قولك زيد ضارب، ثم يعملان جميعا في ضارب، اللي هم التعري اللي هو اللي بيسموه الابتداء الآن والإيه وزيد. وهذا التمثيل يقصد به التقريب. وبعد، فإن الحقيقة تعود إلى أن التعري من العوامل يعمل في المبتدأ والخبر، إلا أنه يعمل في الخبر بواسطة المبتدأ، وبعد أن يعمل فيه من حيث أن الخبر. وعليكم السلام. لكن ربما لو طرحت معك سؤال ولا شيء ممكن أنك تطرحه، أو تشوف اسم محمد نعمان في المغرب وتمتنه له، وبعدين هو يمكن بياخدهم ولا شيء بيروح للقاضي. تمام. وبعد، فإن الحقيقة تعود إلى أن التعري من العوامل يعمل في المبتدأ والخبر، إلا أنه يعمل في الخبر بواسطة المبتدأ وبعد أن يعمل فيه، من حيث أن الخبر لا يكون إلا بعد حصول المبتدأ والتعري من العوامل، إلا بعد حصول المبتدأ والتعري من العوامل لا يتم إلا بعد الإتيان بالخبر. ألا ترى أنك إذا قلت زيد ولم تجعل له خبرا لم يكن كلاما يعتد به فيجعل له إعراب؟ فلما كان الابتداء لا يستقل إلا بعد حصول الجزئين جميعا جاز أن يعمل في كل واحد منهما، وكذا إن وكذا إن لما كان يقتضي الشرط والجواب جاز أن يعمل فيهما، غير أنهم جعلوا المبتدأ شريكا للابتداء في عمل الرفع في الخبر، لما ذكرت من أن الابتداء والمبتدأ ليس بشيئين يفارق أحدهما صاحبه. فإذا كان كذلك وجب أن يقال إن المبتدأ كالشريك للابتداء، وكذا إن لا ينفصل من فعل الشرط. إذ لو قلت إن إذ تضرب لم يجز، ووجب اقتران أحدهما بصاحبه، فلما كان كذلك ثبت أن كل واحد منهما يقتضي الجزاء، وإذا اقتضياه معا عمل فيه معا. وأما موجب كون علامة خبر المبتدأ الرفع فيما ذكرنا من مشابهته الفاعل، قال الشيخ أبو الحسين: خبر المبتدأ جزء من الجملة مفتقر إليه فشابه الفاعل، وقوى ذلك بأنه الجزء الثاني من الجملة، كما أن الفاعل كذلك. ألا ترى أن مرتبة منطلق بعد زيد في قولك زيد منطلق كما أن مرتبة الفاعل بعد الفعل؟ فزيد في قولك قام زيد بعد قام لا قبله، فالذي أوجب له أن يكون مرفوعا غير الذي عمل الرفع في ذلك، وذلك أن مشابهته للفاعل أوجبت أن تكون علامة الرفع بعامل، ثم كان ذلك العامل ما وصفنا من الابتداء والمبتدأ، كما أن مشابهة يفعل وأخواته للاسم أوجبت أن يكون له اختلاف آخر باختلاف العوامل. وتلك العوامل ثلاثة أشياء: عامل الرفع وقوعه موقع الاسم، وعامل النصب لن، وعامل الجزم لم، وقد تقدم ذكر ذا غير أن أعدناه هنا لإيضاح المقصود في رفع خبر المبتدأ فاعرفه، فهو جملة ما يحتاج إلى ذكره في الفصل الأول. الفصل الثاني وهو معرفة انقسام خبر المبتدأ، اعلم أن خبر المبتدأ يكون مفردا وجملة، وأصله أن يكون مفردا، والمفرد هو الجزء الواحد الذي هو نحو أخوك وضارب وخارج والجملة ما كان جزئين نحو ضرب أبوه وأخوه منطلق، ويأتيك تفصيل ذلك بعد. فالمفرد ينقسم قسمين، أحدهما أن يكون اسما محضا غير صفة كأخوك وغلامك وأم عمرو وزيد، وزيد وعمر، تقول زيد أخوك فيكون زيد مبتدأ وأخوك خبره، وكذا بكر غلامك وهذا زيد وغلامي بكر، لأن الأول من الجزئين في جميع ذلك مبتدأ والثاني خبر، وليس ذلك بصفة. ألا ترى أنك لا تقول مررت بامرأة أم ولا برجل بكر، وإذا كان عاريا من الوصفية كان خاليا من الضمير. فإذا قلت زيد غلامك لم يكن في غلامك ضمير يعود إلى زيد، نحو أن تقول زيد غلامك هو، معتقدا أن هو تأكيد للضمير في غلامك، كما يكون في الفعل إذا قلت زيد ضرب هو، لأن غلامك اسم محض كأسد وثور وثوب فلا يحتمل الضمير. فإذا قلت زيد غلامك قيل إنه هو بمعنى أن زيدا هو الغلام والغلام هو زيد، بدلالة أن كل واحد منهما يقع موقع صاحبه. ألا ترى أن قولك جاءني غلامك بمنزلة قولك جاءني زيد، وقولك جاءني زيد بمنزلة قولك جاءني غلامك، ويقال لك من غلامك فتقول زيد، كما يقال من زيد تقول غلامي، فكل شيء قيل فيه هو. فاعلم أن المقصود ما ذكرنا من أن الاسم الأول ينوب عن الثاني، فهذا هو القسم الأول من خبر المبتدأ المفرد. والقسم الثاني وهو ما كان صفة نحو ضارب وحسن وشديد وكريم. ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب وحسن وشديد، ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب وحسن وشديد، فتصف بجميع ذلك. فهذه الأسماء إذا كانت أخبارا كان فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، فإذا قلت زيد ضارب وعمر حسن وبكر كريم كان في كل واحد من ضارب وحسن وكريم ذكر راجع إلى الاسم الذي قبله، ويؤكد ذلك الضمير. فتقول زيد ضارب هو وعمر حسن هو، كما تقول زيد ضرب هو. فهذه الأسماء تضمنت الضمير لأجل أنها بمنزلة الفعل، وأصل احتمال الضمير للفعل لأجل أنه ليس بسمة لشيء يستقل بنفسه، وإنما يصح معناه بعد أن يسند إلى غيره، فلا يكون لضرب فائدة ما لم تسنده إلى زيد في قولك ضرب زيد. فلما كان كذلك ثم تقدم عليه ذكر الاسم وجب أن يضمر فيه، وذلك قولك زيد ضرب. وذاك أنك لما ابتدأت فذكرت زيدا ثم جئت بعده بضرب لم يكن بد من أن تنوي فيه ضميرا له، إذ لو لم تفعل ذلك لم تكن قصرته على زيد وكان غير مختص به دون غيره. ثم إن الفعل يحتاج إلى فاعل، وزيد إذا تقدم لم يكن فاعلا له، وإذا خلى من ضميره بقي بلا فاعل. وكذا إذا قلت يا زيد اضرب تضمره فاضرب، إذ لو لم تفعل لم يكن هو بذلك الفعل أولى من غيره. واتضح ذلك بأنك تقول في الاثنين الزيدان ضربا، ويا زيدان اضرب فتأتي بلفظ وهو الألف، ولا تقول الزيدان ضرب ويا زيدان اضرب، فلو لم يكن في حال الإفراد متضمنا لضمير يتصور بقولك هو وأنت لم تأتي في حال التثنية بالألف. صح، تحليل منطقي، هو فعلا متكلم هذا. وليس كذلك الاسم، لأنه يوضع على شيء ويكون دالا على معنى في نفسه. ألا ترى أن الرجل يدل على الصورة المخصوصة وليس تلك الصورة بحدث يحدث من نحو زيد وعمر، فيجب إسناده إلى غيره، كما كان ضرب وقتل خبرا عن حدث وشيء خارج من العدم إلى الوجود، فكان يحتاج إلى شيء متبوع ينسب ويسند إليه، وإنما يحتمل الضمير من الأسماء ما كان بمنزلة الفعل. كلام جيد. ومتضمنا لمعناه، وذلك كضارب وقائم وحسن وكريم. ألا ترى أنك إذا قلت بكر ضارب فقد أخبرت عنه بالضرب؟ وليس الضارب بلفظ دال على شيء هو أصل في نفسه غير مفتقر إلى أن يرجع ويسند إلى غيره، كما يدل الثوب على شيء ليس بتابع لغيره. والضرب لا بد له من فاعل، وكذا الحسن لا بد له من موصوف، فإذا قلت ضارب وحسن لم يستقل بأنفسهما وكان تابعين لنحو زيد وعمر، كما يتبع ضرب وحسن في قولك حسن زيد وضرب عمر. وإذا كان كذلك وتقدم ذكر المنسوب إليه نحو زيد في قولك زيد ضارب وعمر حسن، وجب أن تضمره في هذا التابع المنسوب، إذ لو تجعل في ضارب ضميرا الضار، لو لم تجعل إذ لو لم تجعل في ضارب ضميرا لزيد لم تكن خصصته به، وليس كذا بكر وزيد، إذا قلت هذا زيد وأخوك بكر لأجل أنه لا يكون في زيد ضمير يعود إلى هذا، إذ ليس هو بلفظ دال على حدث وصفة كما كان ضارب وحسن، فيجب أن تضمر فيه ما يتقدمه، وإنما هو دليل على شخص معلوم، غير أن غرضك في قولك هذا زيد أن تعرف المخاطب أن الذي قد حضره هو الإنسان الذي عرفه بأنه يسمى بزيد، ولست تخبره بحصول حدث، كما يكون ذلك إذا قلت هذا ضارب فتضمر هذا في ضارب حتى كأنك قلت هذا ضارب هو. وكذا قولك زيد أخوك، لأن اللفظة التي هي أخوك دليل على الشخص الذي يدل عليه زيد، وليس معناها الدلالة على فعل كما كان معنى ضارب. وإذا كان كذلك لم يجوز أن يقال إن فيه ضميرا لزيد، لأنه هو زيد والشيء لا يضمر في اللفظ الذي هو دليل عليه. ولو جاز ذلك لجاز أن تقول إن زيدا يضمر في زيد. فإن قلت زيد مؤاخيك كان فيه ضمير، لأن المعنى مؤاخ لك، فهو إخبار عن فعل يقتضي متبوعا يسند إليه ويجعل له، ولا بد من أن تضمر زيدا فيه، وعلى ذا يجري الباب فاشحذ له غرب ذهنك فإن فيه أدنى غموض.
أول مرة يفعل
هذا، يفعل إيش؟
يدي
التنبيه. نعم صحيح، بس كلامه جيد حلو.
فاشحذ له غرب ذهنك،
غربة ال 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 مقصودك ال في ذهني انه حد بمعنى الحد، ضرب الشيء يعني حده، كأنه ايه فاشحذ له حد ذهنك، الظاهر كده في ذهن ان ايه الغرب بمعنى الحد.
نعم. ومعنى قولي في هذه الاسماء الجارية نحو ضارب وذاهب والصفات المشبهة بها ضمير يعود الى مبتدأ، وذلك الضمير مرتفع بانه فاعل، ان نحو ضارب على وزن يضرب في الحركة والسكون، هذا يعني إذا قيل جار على الفعل والصفات المشبهة بها أي الأسماء الجارية نحو حسن وشديد، لأنك تقول حسن وحسنان وحسنون كما تقول ضارب وضاربان وضاربون، ولذلك باب يشرح فيه. وقال إن الضمير مرتفع بأنه فاعل لأجل أن الضرب قد جعل فعلا لضمير زيد في قولك زيد ضارب، ألا ترى أنه بمنزلة قولك زيد يضرب فيضرب للضمير المستكن فيه، لأن ذلك الضمير قام مقام زيد، فكما أنك إذا قلت يضرب زيد كان زيد فاعلا مرفوعا بيضرب، كذلك ضميره قائم مقامه بهذه المنزلة في قولك زيد يضرب، ولا يكون يضرب مسندا إلى زيد ورافعا له لما ذكرنا من أنه لا يقال الزيدان يضرب، فلو كان يجوز أن يرفع الفعل اسما متقدما عليه لوجب أن يجوز الزيدان يضرب، فلما لم يجوز ذلك وجب أن تقول الزيدان يضربان، علمت أن يضرب في قولك زيد يضرب متضمن بإزاء الألف في يضربان ضميرا راجعا إلى زيد مرفوعا بأنه فاعل، وإذا تقرر ذلك في يضربه ثبت في ضارب لأنه بمنزلته، وكذا حسن وشديد لأن جميع ذلك صفات فهي تقتضي شيئا تسند إليه، وإذا قلت زيد حسن لم يكن في الكلام ما تستند حسنا إليه غير ضمير زيد، إذ زيد قد ارتفع بالابتداء وتقدم عليه، ولو كان فاعلا لحسن لوجب أن يقع بعده وقوع أخوه في قولك مررت برجل حسن أخوه وزيد حسن أخوه، لأن أخوه مرفوع بحسن فاعرفه. نعم. وزيد جملة جديدة صح؟
لما
لا كأنه عاوز يقول إيش؟ مرضت بزيد.
خبر وعليك
صدق. صح. وشكل هنا كأنها معطوفة. يا جملة جديدة. وزيد حسن أخونا. نعم وزيد حسن أخوه لأن أخوه مرفوع بحسن فعرفه. تمام. قال الشيخ أبو علي ويدل على تضمن هذه الأسماء لهذا الضمير الذي وصفت من قولهم مررت برجل ضارب أبوه، يعني يقصد هنا ظهر، ومررت بقوم عرب أجمعون، فلولا أن في عرب ضميرا مرفوعا يعود إلى الموصوف لما جاز أن يرفع أجمعون، لأنه ليس في هذا الكلام شيء يصح أن يحمل عليه أجمعون غير هذا الضمير. وقالوا مررت بقاع عرفج كله، قال العرفج نبت وقيل هو ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد، واحدة عرفجة وقيل هو من شجر الصيف، وهو ليس أغبر وهو لين أغبر له ثمرة خشناء كالحسك. عجيب. قاع عرفج القاع نفسه مش كده؟ ايوه ها مش كده؟ خشن. هو رجع هنا كأنه اعتبرها للثمر
وكأنه قاع فيه عرفج. أو زي ما تقول أرض مسبعة فمع كثيرة السباع، فهو مقصود أنه إيه قاع عرفج، يعني قاع مليء بالإيه بالنبت العرفج وهو خشن، وبالتالي النتيجة أنه إيه أنه خشن يعني. ممكن إنها هي نفسها يعني مزروعة مزروعة. قال وقالوا مررت بقاع عرفج كله، كأنه قال مررت بقاع خشن. تمام. كله أو صلب كله. قال شيخنا الإمام عبد القاهر: اعلم أن الشيخ أبا علي استدل على أن في ضارب وقائم وحسن وشديد ضميرا يعود إلى زيد في قولك زيد حسن وعمر شديد بقولهم مررت بقوم عرب أجمعون. وذاك أن عرب جمع عربي على حد قولهم رومي وروم. تمام. يقصد اللي هو بيسموه لا بيسموه ايش اللي هو يفرق بينه وبين واحدته بالياء او بالتاء زي شجر وشجرة، اسم جنس جمعي. يسمونه اسم جنس جمعي. نعم. سواء فرق بينه وبين واحده بالتاء او بالياء زي ما تقول شجر وشجرة. تمام. وده روم ورومي وعرب وعربي نفس الشيء يعني، ويعتبروا بعضهم جمع او سهل يعني لانه الفرق يسير. قال وذاك ان عرب جمع عربي على حد قولهم رومي وروم وزنجي وزنج وسندي وسند، يكون سقوط يا اي النسب دليلا على الجمع. تمام. كما يكون سقوط التاء كذلك في قولهم تمرة وتمر، فعرب صفة لقوم بمنزلة حسن في قولك مررت برجل حسن، فكل ما ثبت في عرب ثبت في حسن وضارب وما أشبه ذلك. طيب. فالدليل على أن عربا قد استتر فيه ضمير مرفوع عائد إلى القوم أن أجمعون اسم يأتي للتأكيد ولا يكون إلا تابعا لشيء، كقولهم جاءني القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين ولا يلي العوامل، أعني أنه لا يعمل فيه عامل على غير طريق التبع، هو عادة يأتي بعد كل كلهم أجمعون، فلا تقول جاءني أجمعون. تمام. ورأيت أجمعين ومررت بأجمعين، فإذا كان أجمعون يقتضي شيئا يجري عليه ويتبعه، ولم يكن في قولهم مررت بقوم عرب أجمعون شيء مرفوع يجعل أجمعون تأكيدا له وجاريا عليه، علمت أن في عرب ضميرا مرفوعا بأنه فاعل، هذه الصفة بمنزلة غلمانهم، إذا قلت مررت بقوم عرب غلمانهم، فأجمعون جار على ذلك الضمير، فكأنك قلت مررت بقوم عرب هم أجمعون، فأجريت أجمعون تأكيدا على الضمير الذي هو هم، لأن هذا المنفصل بمنزلة ذلك الضمير الذي لا يظهر إلى اللفظ، فقد عاد قولك مررت بقوم عرب أجمعون إلى أنه ينزل منزلة أن تقول مررت بقوم عرب غلمانهم أجمعون، فكما أن غلمانهم مرفوع بعرب وفاعل له، كذلك الضمير الجاري عليه أجمعون مرفوع به على أنه فاعل، وإذا تقرر أن في عرب ضمير على ما وصفنا علمت أن الحكم في جميع ما يكون صفة في المعنى أن يتضمن ضميرا عائدا إلى ما قبله، فإذا قلت زيد ضارب وقومك عرب وأخوك حسن كان كل واحد من هذه الأخبار محتملا ضميرا يعود إلى المبتدأ الذي قبله، لأنه لا فصل بين المبتدأ والموصوف في أنه إذا تقدم ذكره أضمر فيما تعلق به. فضارب يتعلق بزيد في قولك زيد ضارب بالضمير المستكن فيه، كما أن عربا يتعلق بقوم في قولهم مررت بقوم عرب بتقدير ضميرهم ضميرهم مش كده. بتقدير ضميرهم فيه فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: ولما كان اسم الفاعل يتضمن هذا الضمير الذي ذكرت ولم يكن كالضمير الذي في الفعل في البيان والظهور الذي في اللفظ بالعلامات المصوغة للمضمرين أبرزوه إذ جرى على غير من هو له، وذلك نحو هند زيد ضاربته هي. فهند ترتفع بالابتداء، وزيد ابتداء ثان، وضاربته لهند، وقد جرت خبرا على زيد، فقد جرى على غير من هو له إذ هي لهند، وقد جرت خبرا على زيد، فلذلك أبرزت الضمير في ضاربته وهو هي في قولك ضاربته هي. فهي هذه ترتفع بأنها الفاعلة، إذا اختلف الضمير يجوز عدم أنه في مثل هذه، بس بعضهم بيجوب الضار الكوفيون يجيبون إبرازه مطلقا، والبصريون يفصلون يقولون إذا لم يكن لبس فيمكن ايه الا يبرز، يعني زي ما يكون يختلف ده الافراد والجمع ذكر وانثى، لكن لو كان مثلا ايه عمرو زيد ضاربه ما ينفعش لانه مش هيعرف هل هو الزيد ولا العمر، لكن زيد هند ضاربته هتبان او ضاربها هتبان. قال عبد القاهر: اعلم ان معنى قوله لما كان اسم الفاعل يتضمن هذا الضمير لم يكن كالفعل في البنيان والظهور بالعلامات المصوغة للمضمرين، أن اسم الفاعل أن يكون الضمير فيه مستكنا، سواء كان الفاعل مخاطبا أو متكلما. مخاطبا بقى أو متكلما أو غائبا، تقول أنا ضارب وأنت ضارب وهو ضارب، فتجد اللفظ واحدا وإن كان في التقدير مختلفا، وهو أن الضمير في قولك أنا ضارب للمتكلم، وفي أنت ضارب للمخاطب، وفي زيد ضارب للغائب، وليس كذلك الفعل، لأن الفعل يلحقه علامات مختلفة تدل على اختلاف هذه الأحوال للتكلم والخطاب والغيبة. ألا تراك تقول أنت فعلت في المخاطب وأنا فعلت في المتكلم وزيد فعل في الغائب، فلفظ فعلت غير لفظ فعلت، ولفظ كل واحد منهما غير لفظ فعل الكائن للغائب. فإذا قيل زيد ضربته أو ضربته فصل بين الأحوال، فيعلم إذا قلت ضربته بضم التاء أن الفعل لك أيها المتكلم، وإذا قلت ضربته بفتح التاء أن الفعل للمخاطب، وإذا قلت ضربه أن الفعل لزيد. وليس كذلك اسم الفاعل، لأنك إذا قلت زيد ضارب غلامه أو ضاربه تعيد الهاء إلى شيء قد جرى ذكره، لم يعلم منه إلا أن الفعل لزيد قد وقع بعده، فلا شيء هنا أولى به منه. فإذا كان الفعل لغير زيد وجب أن يظهر ضمير صاحب الفعل ينتفي اللبس، فيقال إذا كان الفعل للمخاطب زيد ضاربه أنت وزيد ضاربه أنا، إذا كان للمتكلم وزيد ضاربه هو، إذا كان لغيره ممن تقدم ذكره كقولك عمرو عمرو زيد ضاربه هو. ايه انا عندي برضه. ولم يجب ذلك في الفعل لما ذكرنا من ان الفعل تلحقه علامات تفرق بين المخاطب والمتكلم، نحو ضربته وضربته، وكذا المضارع لانك تقول زيد اضربه وعمر تضربه وعمر يضربه، فيكون فعل المتكلم غير فعل المخاطب، وفعل كل واحد منهما غير فعل الغائب، فلا يلتبس كما يلتبس في اسم الفاعل. فإذا قلت زيد اضربه لم يسبق إلى قلب المخاطب أن الفعل لزيد، لأنك لا تقول افعل افعل في الغائب، مش كده عندي كتبها افعل، وانما تقول يفعل. واذا قلت زيد ضاربه كان مقتضى الظاهر ان الفعل لزيد، لانه مسند اليه وليس في لفظه علامة تدل على غير ذلك. فاذا كان الفعل لغيره وجب ان يبرز ضمير صاحب الفعل، وذلك قولك زيد ضاربه أنا وأنت، وكذا عمرو وأخوه ضاربه هو. إذا جعلت الفعل لعمرو، لأنك لو لم تبرز الضمير لظن أن الفعل لمن جرى اسم الفاعل عليه خبرا وهو أخوه، وهذا الإبراز لا يكون في الفعل أيضا. وذلك قولك زيد أخوه يضربه هو، إذا جعلت الفعل لزيد، لأنك لو لم تبرز لالتبس. وعلى هذا بني المسألة التي هي هند زيد ضاربته هي، لأن هندا مبتدأ وزيدا مبتدأ ثان، وضاربته خبر زيد، والفعل لهند، فقد جرى اسم الفاعل على غير من هو له. ألا ترى أن الضرب لهند وهو خبر عن زيد، فجرى مجرى قولك زيد ضاربه أنا، في أنك أبرزت ضميرا لمتكلم لما كان اسم الفاعل لما كان اسم الفاعل الذي هو ضاربه وكان جاريا على زيد خبرا وبينهما فصل. ذلك أنك لو قلت هند زيد ضاربته ولم تقل هي، علم أن زيدا لا حظ له في الفعل، إذ لا تقول زيد ضاربة فتؤنث. ولو قلت زيد ضاربه ولم تقل أنت وأنا لم يعلم أن الفعل لغير زيد، غير أن اللبس لما حصل في مواضع أجري الباب على سنن واحد، يقصد انه ايه اللي هو مفهوش لبس لكن تقاعدا للكل وخلاص. فلم يترك الضمير مستترا في نحو هند زيد ضاربته هي، وان كان يعلم ان الفعل ليس لزيد، لان ذلك اشتبه فيما ذكرنا، اي من غير هذا، من نحو ان تقول زيد ضاربه انت، تريد أن الفعل لك بمنزلة اضربه، أو أنه للمخاطب بمنزلة فاضربه. وحجة ثانية وهي أن اسم الفاعل فرع على الفعل في احتمال الضمير لما ذكرنا من أن الأسماء لا أصل لها في احتمال الضمائر، بدلالة أن ما كان منها اسما عاريا من شبه الفعل ومعناه نحو زيد وعمر وثوب قد لا يتضمن مكتوب وقد عندك وقد وقد لا يتضمن ضميرا بوجه وإنما يتضمن نحو ضارب وذاهب وحسن وشديد لموافقته الفعل في المعنى وكفى دليلا على ذلك أن الفعل تلحقه ضمائر لفظية نحو التاء في فعلت وفعلت والنون في فعلنا ويبنى لها وهو إسكان اللام من فعلت ولا يكون هذا في الاسم البتة وإذا كان كذلك علمت أن نحو ضارب وذاهب فرع على يذهب ويضرب في تضمن الضمير وإذا كان فرعا لم يجري مجرى في التصرف فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أبرز الضمير وإن لم يحصل لبس ليفرق بين الفرع والأصل هكذا فيقال هند زيد ضاربته هي البتة وإن كان لا يجب ذلك في الفعل إذ لا يجب أن تقول هند زيد تضربه هي بل يجوز أن تقول تضربه وتسكت وكذا تقول زيد أخواه ضاربهما هو فتبرز مع افتقاد اللبس ولا تفعل ذلك في الفعل ألا تراك تقول زيد أخواه يضربهما ولا تقول يضربهما هو فإن قلت ذلك كان تأكيدا غير واجب كقولك فعلت أنت فإبراز الضمير في هذه المواضع العارية من اللبس قد دلك على أنه لما ذكرنا من امتناعهم أن يجري الفرع مجرى الأصل فاعرفه فإن هذا التعليل أذهب في التحقيق وإن كان الأول أقرب إلى الفهم وأسهل واعلم بعده أن الضمير إذا أبرزته جرى مجرى اسم ظاهر كأخوه وما أشبه ذلك فإذا قلت هند زيد ضاربته هي فأبرزت الضمير الذي هو هي ارتفع بضاربة ارتفاع اسم مظهر فكأنك قلت هند زيد ضاربته جاريتها وذلك أن هي ضمير هند ومن سببها كما أن جاريتها كذلك ألا ترى أن الضمير المضافة إليه الجارية عائد إلى هند فليس في ضاربته ضمير كما ليس في قائم في قولك أقائم أخواك ضمير ولو قلت هند زيد ضاربة هي لم يجز لأجل أن هندا مبتدأ وزيد مبتدأ ثان وضاربته خبر زيد والخبر لا بد له من ذكر عائد إلى المبتدأ وإذا قلت ضاربة لم يكن فيه ما يعود إلى زيد فلا يعلم أنه له أو لغيره وإذا ثبت الهاء علم أنك مخبر عن زيد بوقوع الضرب عليه من هند فقولك زيد ضاربته في جملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع بأنها خبر هند وسيأتيك ذكر الجمل بعد فاعرفه قال الشيخ أبو علي ولو ثنيت لقلت الهندان الزيدان ضاربتهما فلم تثني ضاربة فتقول ضاربتاهما لأنه ها يعني الآن لا أنت الآن لم تثني ضاربة أنت جبت الضمير التثنية اللي هو إيه ملحق بها لكن لو قلت ضاربتاهما أنت لم تثني ضاربة وضح لك الفرق لما قال لأنه يجري مجرى الفعل لأنك ما تثنيش الفعل أنت بتثني الضمير لأنه يجري مجرى الفعل المقدم كقولك مررت بامرأة ضربت بنتاها وتضرب بنتاها ولا تقول ضربتا بنتاها ولا تضربان بنتاها ولو قلت، اللي هي لغة أكلوني، ضاربت ضاربتاهما فثنيت لم يجز إلا على قول من يقول أكلوني البراغيث، لأن الأول أكثر في استعمالهم، ومن قال ذلك قال في هذه المسألة إذا ثنى الهندان الزيدان ضاربتاهما هما فجعلهما إظهارا لذلك الضمير وارتفاعهما لأنهما فاعلان لضاربة. قال شيخنا الإمام أبو بكر: اعلم أن قوله الهندان الزيدان ضاربتهما هما، الهندان فيه مبتدأ والزيدان مبتدأ ثان، وضاربتهما خبر المبتدأ الثاني والفعل للأول، فيجب إبراز الفعل الأول، يقصد اللي هو الوصف يعني، فيجب إبراز الضمير لمجرى اسم الفاعل على غير من هو له، لأنه جرى على الزيدان وهو للهندان، والضمير هنا لاثنتين، فتقول ضاربتهما هما كما قلت ثم ضاربته هي، فهما المتصل كضاربة عائد إلى الزيدان، وهما المنفصل إلى الهندان بإزاء هي في تلك المسألة. والذي يشكل من هذا أن يقال إنك تقول الهندان ضاربتان فتثني اسم الفاعل إذا كان صاحب الفعل مثنى، ولا تقول الهندان ضاربة فكيف أفردت هنا فقلت ضاربتهما هما ولم تقل ضاربتاهما فتثني كما أن الهندان مثنى. فالجواب عنه ما ذكرت من أن الضمير إذا برز جرى مجرى الاسم الظاهر المرتفع باسم الفاعل، وأن قولك هند زيد ضاربته هي بمنزلة قولك ضاربته جاريتها أو بنتها، في أن اسم الفاعل الذي هو ضاربة قد رفع اسما واقعا بعده منفصلة، واسم الفاعل إذا رفع به الاسم الظاهر كان بمنزلة الفعل. ألا ترى أن قولك أقائم أخواك بمنزلة أن تقول أيقوم أخواك؟ فإذا كان الأمر على هذا كان ضاربتهما في المسألة بمنزلة تضربهما بنتاهما، فكأنه قيل الهندان الزيدان تضربهما بنتاهما، لأجل أن الضمير المبرز الذي هو هما الثاني في قولك ضاربتهما هما بمنزلة بنتاهما، فكما لا يلحق الفعل الذي رفع بنتاهما ألف الضمير إذ قد ارتفع به الظاهر، فلا تقول أتضربان بنتاهما، كذلك لا يفعل ذلك في اسم الفاعل الجاري مجراه فتقول الهندان الزيدان ضاربتاهما بنتاهما، لأن بنتاهما قد ارتفع بضاربة كما ارتفع بتضرب في قولك تضربهما بنتاهما، كما أن أخواك ارتفع بقائم في قولك أقائم أخواك ارتفاعه بيقوم إذا قلت يقوم أخواك، وإذا لم تثني ضاربة عند رفع بنتاهما به فتقول الزيدان ضاربتاهما بنتاهما، لم تثنها أيضا إذا رفعت بها الضمير المنفصل الجاري مجرى بنتاهما، فلا تقول الهندان الزيدان ضاربتاهما هما، لأنهما بعد بروزه قد جرى مجرى اسم ظاهر منفصل. وأما إذا قلت الهندان ضاربتان فليس كذلك، لأن اسم الفاعل لم يجر على غير من هو له، فيجب إبراز الضمير، وإذا لم يجب إبراز الضمير لم يجز الإفراد، إذ لو قلت ضاربة لم يعلم أن الضمير فيه مفرد أو مثنى، كما يعلم إذا لفظت به فقلت الهندان الزيدان ضاربتاهما هما، لأنهما يدل على التثنية، فإذا ثنيت لفظ الاسم دل على أن الضمير المستكن فيه مثنى لا مفرد، وتقول في الفعل الهنداني تضرباني ولا تقول تضربه، لأن المضمر اثنان، فتأتي الألف والنون فضاربتان بمنزلة تضرباني، في أن الألف والنون في كل واحد منهما
يدل على أن ما قبله من الاسم مثنى، وإن كان بينهما فصل من حيث أن الألف والنون في ضاربتان بمنزلتهما في الزيدان، إذ الألف علامة التثنية بدلالة أنك تغيره كما تغير ألف الزيدان، والنون عوض من الحركة والتنوين، والألف يضربان اسم ضمير، والنون علامة الرفع، فالضمير يستكن في اسم الفاعل مفردا كان أم مثنى أم مؤنثا أم مجموعا، ولا يكون له لفظ كالألف في يضربان، لما ذكرت لك من أن الألف في ضربتان ليس بضمير مثله في يضربان، وإنما هو علامة لتثنية الاسم بدلالة أنك تقول مررت بضاربتين ورأيت ضاربتين كما تقول رجلين وبرجلين، فلو كان ضميرا لم يتغير كما لا يتغير ألف يضربان، غير أن الاجتماع بين ضاربتان وتضربان من حيث أنك إذا لم ترفع بضاربة اسما ظاهرا ألحقته الألف والنون نحو الهندان ضاربتان، إذ ليس هنا شيء يرفعه ضاربة كما يكون إذا قلت ضاربة بنتاهما، كما أن الفعل كذاك ألا تراك تقول الهندان تضرب بنتاهما إذا رفعت به الظاهر ولا تأتي بالألف والنون، وهذا موضع فيه أدنى إشكال فلينتبه الناظر فيه ولا يتلقين ما يهدي إليه فكره في أول وهلة بالقبول. نعم إلا عبارات جميلة. نعم. وأما قول ولا تقول ضربت بنتاها بنتاهما، قال ما بين العضلين وهو الصواب كما أنه مثبت من نص أبي عليهم تقلب الأصل بنتاهما لا تضربان بنتاهما، يعني بيعتبر التحريف عندي. ها هنا بنص على خطأ، يعني بيقول إن ده موجود في نسخة، شو بيقول إيه هو حطتهم بين قوسين، قال ما بين العضلين هو من به وجيم وهو الصواب كما أنه مثبت من في نص أبي علي المتقدم، وفي الأصل بنتاهما ولا تضربان بنتاهما تحريف. وأما قول ولا تقول في نفس المتن مش كده، ولا تقول ضربت بنتاها ولا تضربان بنتاها، لأن الأول أكثر في استعمالهم، فإنما يعني به أن قوما من العرب يقولون خرجوا القوم وقام غلاماك، فيلحقون الفعل المرتفع به الاسم الظاهر علامة التثنية والجمع تشبيها لذلك بالتاء التي للتأنيث. قال عندي في الحاشية في سيبويه واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك وضرباني أخواك، فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في قالت فلانة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة. حلو أن مثال تشبيه هذه، يعني ده قد يرجح أنها إيه؟ أنها علامات علامة وليس الضمائر.
يعتبر هذا يعني ترجح كبير.
تخريجه للغة أكلون، وبعدين ما قالش شاذة، قال وهي قليلة، كأنه اعتبرها يعني. قال والأصل فيه نحو قامت هند، والأصل فيه أكلون البراغيث، وقد ذكرته قبل وعرفتك أن صاحب الكتاب يشبه الألف في يضربان بالزيداني الزيداني مش كده. في يضربان الزيداني بالتاء في قالت، والألف في الزيداني يضربان بالتاء في قلت، يعني يقصد أن الأولى حرف والثانية ضمير. واضح لأنه شبه الأولى بتاء التأنيث، شبه الثانية بتاء الفاعل. قال وعرفتك أن صاحب الكتاب يشبه الألف في يضربان الزيدان بالتاء في قالت، والألف في الزيدان يضربان بالتاء في قلته، يعني أن الأول علامة تدل على تثنية الفاعل بعده، والثاني اسم ضمير قائم مقام الزيدان. وقال: لأن الأول أكثر في استعمالهم، يعني أن نحو قام غلاماك أكثر، وهو أن تجرد الفعل من علامة الجمع والتثنية إذا تقدم. ثم إن أردت لغة من قال أكلوني البراغيث قلت الهنداني الزيداني ضاربتاهما هما، لأنهما بمنزلة بنتاهما، وضاربة بمنزلة تضرب، فكما تقول تضربان بنتاهما على تلك اللغة كذلك تقول ضاربتاهما هما، فهما في كل وجه مرفوع بإيش؟ بإيش عندك الكلمة؟
مرفوع فاعل.
في كلمة ممسوحة مرفوع ب فاعل، مرفوع بأن فاعل كبنتاهما
مرفوع
فاعل على طول كده، فهما في كل وجه مرفوع فاعل كبنتاهما سواء فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: وتقول زيد الخبز آكله هو، فتظهر الضمير في الذي في آكل لأنه جرى على الخبز وهو لزيد. قال شيخنا الإمام عبد القاهر: اعلم أن قوله زيد الخبز آكله هو زيد فيه مبتدأ، والخبر والخبز مبتدأ ثان، وآكله خبر المبتدأ الثاني، وجاز ذلك من حيث أن الهاء تعود إلى الخبز، وآكل لزيد، وقد جرى على الخبز خبرا فتبرز ضمير زيد فتقول آكله هو، كما أبرزت ضمير هند حيث قلت هند زيد ضاربته هي، فزيد بمنزلة هند، والخبز بمنزلة زيد، وآكله بمنزلة ضاربته وهو بمنزلة هي، واللبس هنا مفقود أيضا كما كان ثم. ألا ترى أنه يعلم أن الآكل أن الأكل لزيد دون الخبز، كما يعلم هناك أن الضرب لهند دون زيد، إلا أن اسم الفاعل يبرز منه الضمير متى جرى على غير من هو له، لما ذكرت من أنهم أجروا الباب على سنن واحد، ولأنه فرع على الفعل فلا يقوى قوته، فإذا جرى على غير من هو له أبرز الضمير منه فصلا بين الأصل والفرع. يدلك على ذلك أنك تقول زيد الخبز آكله أو يأكله، ولا تحتاج إلى أن تقول هو، لأنه فعل لا يبرز منه الضمير وإن جرى على غير صاحبه إذا عدم اللبس. وتقول على هذا زيد للدرهم معطيه هو، ها الدرهم مش كده؟ أيها مش للدرهم صح، زيد الدرهم معطيه هو، وعمر الفرس مجريه هو، فتبرز الضمير وإن كان لا يلتبسه، لأنه يعلم أن الدرهم لا يعطي زيدا والفرس لا يجري عمرا. وتقول زيد الدرهم يعطي ولا تبرز، لأنه فعل فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: فإن نصبت على قول من قال زيدا ضربته قلت زيد الخبز آكله، ولم يلزم إظهار الضمير. قال عبد القاهر: اعلم أن من قال زيد ضربته فنصب زيدا بأضمار فعل يفسره الظاهر، قال زيد الخبز آكله، فنصب الخبز باسم فاعل يفسره هذا الظاهر، كأنه قال زيد آكل الخبز آكله، ولا يجب أن يقال آكله هو، لأجل أن آكل المضمر بجنب من هو له، وإذا لم يجر على غير صاحبه لم يبرز الضمير. وأما آكله المظهر فليس بخبر أيضا عن الخبز، فيقال إنه جرى على غير من هو له فيجب إبراز الضمير. وعليكم السلام. كيف
والخبز منصوب بآكل المضمر، والمخبر عنه المبتدأ لا يكون منصوبا، وإذا كان كذلك كان بمنزلة أن تقول الخبز زيد آكله فتنصب وتقدم، لأنه إذا تقدم لم يكن اسم الفاعل بعده بوجه، ولو رفعت الخبز ولو رفعت الخبز مع التقديم لم يجب إظهار الضمير أيضا بجري اسم الفاعل على من هو له، وذلك قول الخبز زيد آكله، لأن الخبز مبتدأ وزيد مبتدأ ثان، وآكله خبر المبتدأ الثاني وهو بجنب زيد الذي هو صاحب الفعل، فيجري مجرى قولك زيد هند ضاربته، لأنه لا يجب إبراز الضمير بعد جري ضاربة على هند التي هي لها. قال الشيخ أبو علي: وأما الجملة التي تكون خبر المبتدأ فعلى أربعة أضرب. هيدخل بقى، هو انتهى كده من المفرد مش كده؟ تمام، ممكن نحن نقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.